السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اللقاء لا زال البحث في كتاب مقاصد الصوم للإمام العز عبد السلام، وكان آخر درس انتهى عند قول المصنف رحمه الله في قوله قال رحمه الله: وأما شكر عالم وأما شكر عالم الخفيات إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري فشكرها لذلك، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها. ونبه المصنف كما تقدم في هذه الجملة إلى الحكمة العظيمة في الصوم، وأنه ليس مجرد الانقطاع عن الشراب، إنما ما يؤول إليه من الحكم العظيمة بأن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم جعل المصنف رحمه الله يسوق أنواعا من المعاني والحكم، فقال رحمه الله: وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات، يعني من فوائد الصوم، فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي، والمعنى أنها تطلعت ورغبت ومالت إلى المعاصي من جهة أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وكثرة الطعام والشراب يوسع هذه المجاري، ويكون جري الشيطان فيها حثيثا فيسوقها ويدفعها إلى المعاصي. قل: وتشوفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وضمئت تشوفت إلى المطمو إلى المطعومات والمشروبات. والمعنى أنه حين يحصل الجوع والظمأ فإنه يضعف تطلعه إلى المعاصي، ويكون تطلعه إلى المباح من المطعوم والمشروب. وقال رحمه الله: طموح النفس إلى المناجات واشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاصي والزلات. والمعنى أنه حين يصوم ويمتنع عن الطعام والشراب يضعف تشوف نفسه إلى المعاصي، فيكون أقرب إلى الخير والصلاح. ولا شك أن هذه الحال هي الحال الحسنة، ولهذا قال: واشتغالها بها خير من اشتغالها من تشوفها إلى المعاصي والزلات، وذلك عند امتلاء مجاري الطعام مجاري في مجرى الشيطان، حين قال في الحديث: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وذلك يحصل عند الشبع والري. ولذلك قدم بعض السلف الصوم على سائر عبادات، فسئل عن ذلك فقال: لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب حب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. والمعنى أنه حين يصوم فإن نفسه يضعف طمعها في المعاصي وتطلب ما تحتاجه من طعام وشراب، فيكون في هذا صرف لها عن المعاصي. ولا شك أن هذا أمر عاقبته حسنة على العبد، بخلاف ما إذا شبع فإن نفسه تتطلع وتميل إلى المعاصي والمخالفات. قال رحمه الله: وللصوم فوائد كثيرة أخر. والمعنى أنه ذكر شيئا منها وذكر أهمها، ثم أشار إلى فوائد أخرى تعود إلى البدن، لأنه قدم قبل ذلك ما يعود إلى النفس والروح بصلاحها وسلامتها من شرور الشيطان وشركه وشركه، ثم هنالك فوائد أخرى تعود على البدن. فقال رحمه الله: وللصوم فوائد كثيرة أخر كصحة الأذهان وسلامة الأبدان، وذلك بقلة الطعام والشراب، كما قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وهذا لا شك هو الميزان العظيم لسلامة القلب، لسلامة البدن، ولسلامة الروح والنفس. وقد جاء في حديث: صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. وهذا الخبر لم يعزه المصنف رحمه الله، لكنه خبر مشهور، وقد رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن شيخ موسى بن زكريا التستري. وهذا الشيخ قال الدارقطني إنه متروك، وساقه طبراني بإسناده عن أبي هريرة، وجاء بألفاظ أخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: بلو سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا، عند أحمد من طريق ابن لهيعة. قال رحمه الله: ومن شرفه، هذا لا شك شرف عظيم للصائمين، ولهذا قال: ومن شرفه، أنه من فطر صائما كان له مثل أجره، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولا شك أن تفطير الصائم من الدلالة على الخير، وذلك أن الصائم يشرع له أن يفطر، ويشرع له أن يبادر إلى الفطر، وذلك أن وقت الصوم ينتهي بغروب الشمس فهو مؤقت، فلا يشرع له بعد ذلك أن يصوم. وهذا كما سيأتي في أحاديث سيذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك، سيذكر المصنف حديث في هذا المعنى ومشروعية المبادرة الفطر. لكن تقريره هنا أن المعنى في المبادرة إلى الفطر، فمن فطر صائما وبادر إلى هذه السنة فقد سارع إلى تحصيلها بالدلالة عليها. وبهذا يستدل أنه من دل على خير فله مثل أجره، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا اللفظ جاء في حديث آخر. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي من طريق عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني. وعطاء بن أبي رباح اختلف في سماعه، فالمشهور عند المشهور في هذا الخبر أنه منقطع. وقال علي المديني رحمه الله: إنه لم يسمع من زيد بن خالد. وخالفه بعض أهل العلم فأثبت سماعه منه كابن خزيمة رحمه الله، فإنه رواه في صحيحه واحتج به. وقد قال في أول صحيح رحمه الله، قال ابن خزيمة في أول صحيح في أول كتاب الطهارة، إنه يرويه هذا الكتاب يرويه برواية العدل عن العدل من غير قطع في إسناد ولا طعن في ناقل الرواة، وثم ذكر هذا الخبر، فهذا يدل على ثبوته عنده واتصاله. وهذا يجري على قاعدة بعض أهل العلم، لأن زيد بن خالد الجهني توفي إما سنة 68 كما يقول حافظ إنه توفي سنة 68 أو 78، وجزم الذهبي رحمه الله بأنه توفي سنة 78 للهجرة. وعطاء بن أبي رباح رحمه الله إمام مشهور، وهو تابعي كبير رحمه الله، توفي سنة 14 بعد المئة، وقيل إنه عاش 100 سنة فتكون ولادته سنة 14 في خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل إنه ولد سنة 27 في خلافة عثمان رضي الله عنه. وعلى كل حال فإن أقل ما قيل في عمره حين وفاة زيد بن خالد الجهني 40 سنة أو 41 سنة، يعني كان له من العمر 41 سنة إذا قيل إن وفاة زيد بن خالد سنة 68، وأن ولادة عطاء بن أبي رباح 27، فيكون له عند وفاته 41 سنة، يكون له 41 سنة عند وفاة زيد بن خالد الجهني إن كانت ولادته 27، وإن كانت ولادته 14 ووفاة زيد بن خالد الجهني 78، فيكون له من العمر حين وفاة زيد بن خالد له 64 سنة ونحو ذلك. وعلى هذا يكون عاصره دهرا طويلا. ومعلوم أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله كان يصاح بالناس لا يفتي إلا عطاء بن أبي رباح، كان إماما في المناسك، كان مشهورا معروفا رضي الله عنه في زمن الصحابة رضي الله عنه، فسماعه منه على هذا القول ممكن، وخاصة على قول ابن خزيمة. لكن حكم علي المديني رحمه الله بعدم سماعه، وإذا لم يتفق على سماعه على عدم سماعه إذا لم يتفق على عدم سماعه لقول بعض الحفاظ إن لتصحيح بعض الحفاظ هذا الخبر كما تقدم ابن خزيمة، وينظر أيضا في كلام أهل العلم في على هذا الخبر، لكن هذا الخبر جاء أيضا عن أبي هريرة وجاء عن عائشة موقوفا عليهما، جاء عن أبي هريرة وجاء عن عائشة موقوفا عليهما، يدل على أن هذا الخبر معروف ومشهور. فهذا الخبر كما قال المصنف رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا الخبر كما تقدم رواه النسائي من رواية عطاء بن أبي رباح عن عائشة موقوفا عليها، ورواه عبد الرزاق من قول أبي هريرة من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا مما يقوي هذا الخبر، هذان الموقوفان عن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله: فمن فطر 36 صائما في كل سنة فكأنما صام الدهر. يعني بمقتضى هذا الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره، ولا شك أن أجره لصيامه من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ومن كثر بفطر الصائمين على هذه النية كتب الله له صوم عصور ودهور، وفضل الله واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله: ومن شرفه أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تقدم الإشارة إليه، وفيه أن المعول عليه الصدق والإخلاص. من قام رمضان إيمانا اعتقادا بفرضه وأنه مفروض على الصائمين، مفروض عليهم، وأنه ركن من أركان الإسلام، واحتسابا طلبا للأجر والثواب، نية خالصة، غفر له ما تقدم من ذنبه. لا شك أن هذا فضل عظيم وشرف كبير لهذا الشهر العظيم. قال رحمه الله: الفصل الثالث في آدابه، وهي ستة. أحدها حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الخبر رواه البخاري أيضا بلفظ بهذا اللفظ، ورواه أيضا من لم يدع بلفظ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأن الصوم هو صوم اللسان والجوارح، هذا هو الصوم الذي يكون فائدة وعائدة الصوم عن الطعام والشراب. وإلا فمن صام عن الطعام والشراب مما أحله الله سبحانه وتعالى من المباحات في غير وقت الصوم، ثم أفطر في صيامه على ما هو محرم مطلقا، فلا شك أنه وقع في ذنب عظيم، لأن هذه محرمات في كل وقت، فإذا انتهكها حال الصيام اشتدت حرمتها. ولهذا بين أن هنا أمرين: الأمر الأول تحريم قول الزور والعمل به، تحريم بقول من لم يدع قول الزور والعمل به، وهو يبين تحريم قول الزور والعمل بالزور، فهذا أمر محرم، ووجوب الصيام. فهنا أمران: أمر محرم وأمر واجب. أمر محرم وهو قول الزور والعمل بالزور والجهل والصخب والصياح وما أشبه ذلك من أعمال السفه والجهل التي تحرم في كل وقت، تحريمها في الصوم أشد وأعظم. وهنا أمر آخر وهو وجوب الصوم، فإذا ادعى أنه صائم ومع ذلك يقع في هذه الأشياء فصومه لا قيمة له. وليس معنى ذلك أنه يؤمر بأن يفطر وأنه يستوي فطره وعدم فطره، لكن إشارة إلى أنه وقع في أمر أعظم مما أمسك عنه من الطعام والشراب مما هو محرم على كل حال. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود من رواية عمر من الطعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن ابن حمزة عن حمزة بن مغيرة بن شعبة عن مغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع الخمر فليشقص الخنازير. من باع الخمر فليشقص الخنازير، يعني أن من يبيع الخمر فليكن قصابا في الخنازير، ليأخذ الخنازير ويذبحها ويقطعها أشلاء وأعضاء ويبيعها. وهذا ليس فيه الرخصة في بيع الخنازير، لكنهما أمران محرمان. والمعنى أنه إذا باع الخمر فبيع الخنازير أهون عليه وأيسر عليه، وليس فيه إذن أن يبيعها، إنما هذا من باب التهديد والتشديد والوعيد، إلى أنه لم يرعى حرمة ما حرم الله، لم يرعى حدود الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا: من لم يجتنب قول الزور والعمل بالزور والجهل وهو العمل بالفواحش والصخب والجهل والاعتداء والغيبة والنميمة والكذب وما أشبه ذلك، هذه كلها مما يؤثر على الصوم ويكون صام عن الطعام والشراب وأفطر على هذه المحرمات العظيمة. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام، ولولا أن يقال عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وهذا الخبر ذكره هنا كالمفسر لما قبله، وليس المعنى فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أنه له أن يفطر، لكن تعظيم هذه الحال، وأنه وإن زعم أنه صائم فصيامه لا قيمة له في جنب ما وقع في معصية، كما قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه قربة، والمقصود هو التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى بذبح هذه القرابين والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالضحايا والهدايا، ولكن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو المقصود، هو تقواه سبحانه وتعالى. فمن لم يحقق التقوى بصيامه فحصل منه عكس مقصود الحكمة والمعنى الذي شرع له الصوم وسائر العبادات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رب قائم حظه من قيامه السهر، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه من طريق المقبري عن أبي هريرة، وهذا الخبر إسناده لا بأس به، ورواه أيضا وجاء الحديث بألفاظ أخرى، لكن هذا اللفظ جيد، هذا إسناد جيد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه رب قائم، سماه قائما حظه من قيامه السهر، ورب صائم سماه صائم، فدل على أنه صائم ويجزئ صيامه من جهة سقوط التبعة، وأنه لا يلزمه قضاء الصوم. فلو وقع في صيامه في معصية بالقول من غيبة ونميم، وإن كان بعض العلم كابن حزم يبطلها، يبطل الصوم بها، لكن الصحيح أن صومه من جهة الإجزاء مجزئ، تسقط به التبعة، لكن هذه المعاصي يأثم بها خاصة في هذا الصوم، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال ورب صائم، رب صائم يعني أنه صائم، فسماه صائما، فدل على صحة صيامه وحظه من صيامه الجوع والعطش، مثل قول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر، حديث أبي اليسر، أن إن أحدكم لينصرف من صلاته لا يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى عد إلى العشر، إلى العشر عليه الصلاة والسلام. فسماه مصليا وينصرف من صلاته، ولا يؤمر بإعادة صلاته ولو غلبت عليه الهواجس والوساويس مثلا، لكنه مصل. هذا هو قول جماهير أهل العلم، إلا قول شاذ قال به بعض متأخر الشافعية إنه يؤمر بإعادة صلاته، هذا قول محدث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين إنه كما فيأتي أحدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى في صلاته، ولم يأمر بإعادة الصلاة، لكن على العبد يجتهد في دفع وساوس الشيطان وما يعرض له في صلاته. هذا هو الواجب عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن اجتهد فهو في حال جهاد، يجاهد عدو الله، يجاهد عدو هذا العدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنه لكم عدو مبين، يجاهده، يجاهد أعوانه. وهكذا في الصوم، في الصوم. ولهذا قال هنا: ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هو صائم وبصومه حصله الجوع وبصومه حصله العطش، لكنه جرح صيامه وأثر على صيام بما وقع فيه من هذه المحاذير الشرعية. وفي حديث آخر عند ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه من رواية الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمه، وعمه عياض بن عمرو الأشعري، وعياض بن عمرو الأشعري قيل إن له صحبة كما قال ابن مندة، وقال أبو حاتم إن حديثه مرسل، ولذا قال الحافظ رحمه الله إنه مخضرم، على هذا يكون مخضرما، وقد روى له مسلم وروى عنه جمع من الرواة فهو لا بأس به. هو عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس الصيام عن الطعام والشراب، ولكن الصيام عن اللغو والرفث. ليس الصيام عن الطعام والشراب، لكن الصيام عن اللغو، لكن الصيام عن اللغو والرفث. هذا هو الصوم. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، كما تقدم ذكره في الأثر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. فليس الصيام عن الطعام والشراب، والمعنى هو مأمور بالصوم عنهما، بالصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لكن يجب عليه أن يصوم عما هو محرم مطلقا في الصوم وفي غيره، لأنه يتأكد تحريمه. قال رحمه الله: الثاني، يعني من آداب الصيام، إذا دعي إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك، كما في حديث جابر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام صائم فإن شاء طعم وإن شاء ترك، إن شاء طعم ولكن يجيب، إذا لم يكن له عذر فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذا في صوم التطوع، في صوم التطوع، لأنه قوله إذا دعي أحدكم والصائم، هذا يتأتى فيما إذا كان الصائم مثلا متطوعا، وقد يكون فيما إذا كان الصوم واجبا كقضاء مثلا قضاء رمضان أو صوم كفار نحو ذلك، فدعاه أخوه مثلا، وقد يكون صوم تطوع، ثم هو في هذه الحالة ينظر ما هو الأصلح، هل الأحسن أن يجيب الدعوة وأن يعني يحضر وأن يشارك، أو أن يحضر وأن يعتذر. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: فإن إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم، فإن كان صائما فليصل، يصلي. وهل يصلي، هل هو على حقيقة الصلاة أو الدعاء؟ جاء عند أبي داود بإسناد صحيح: فليدعو. وإن كان الأصل أن الحقائق الشرعية تحمل على عرف الشرع، فإذا جاء ذكر الصلاة وذكر الوضوء فإنه يحمل على الوضوء الشرعي، يحمل على الصلاة الشرعية، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء مبينا، وهذا جاء مفسرا في رواية أبي هريرة عند أبي داود أو من رواية ابن عمر، رواية ابن عمر نفسه في إسناد صحيح، فليدعو يحصي يعني حضوره ودعوته لإخوانه، هذا هو المطلوب في حقه، إلا إذا رأى أو كان فطره أطيب لنفس أخيه، لأن أخوك إذا دعاك، إذا دعا الرجل دعا أخوه أو دعت المرأة أختها أو نحو ذلك، هذا لجميع المكلفين، جميع الصائمين والصائمات من يدعى وهو صائم أو وهي صائمة مثلا، ففي هذه الحالة المشروع هو إجابة الدعوة، إجابتها على صور، لكن ما يتعلق بتناوله للطعام، أهل العلم يقولون إن كان تناوله أطيب لنفس أخيه فليجب وليتناول الطعام. بعض أهل العلم كابن عقيل قالوا إنه يأتي حتى في إجابة الدعوة، لو أتى وأجاب الدعوة وغطى أصبعه في الماء حصل إجابة الدعوة، هذا قول ضعيف، يعني هذا في إجابة الدعوة، وهذا في الحقيقة أحيانا قد لا يكون مناسبا، يعني من جهتي أنه يأتي ويحضر ويضع يده مثلا في الماء ونحو ذلك، أو مما يشير إلى أنه شاركهم، والواجب هو تطيب نفس أخيه. أما إذا كان الأمر سيان عند من دعاه، في هذه الحالة إذا بقي على صومه كان أولى وحصل إجابة الدعوة. ومثل هذا أيضا حين يتأكد الأمر، إذا دعاه مثلا قريبه أو دعاه والده أو والدته، لأن هذا قد يتأكد أكثر، خاصة ما بين القرابات يكون الأمر أشد، والعذر أحيانا قد لا ينفع، أحيانا إذا اعتذر وهو صائم فيقول له أفطر وصم يوم كانه نحو ذلك، فإن الصوم صومك صوم تطوع، صومك صوم تطوع. والحسن البصري رحمه الله سئل عن الرجل تدعوه أمه إلى الفطر وهو صائم، هل يجيب دعوتها؟ قال نعم، يفطر معها، وله أجر البر وأجر الصوم، رحمه الله، هذا من فقه رحمه الله. والمعنى أن من دعاه مثلا والده أو والدته وكان صائما، ففي الغالب أنه لا تطيب نفس من ونفس والد أو والدة إلا بأن يشاركه في طعامه وشرابه، وهذا أعظم في بره وأعظم في تطيب النفس، فإذا شارك على هذه النية حصل على أجر البر والصلة وأجر صومه تام، لأن أعمال بالنيات، وثبت في الأخبار الصحيحة من نوى الخير وقصد إليه والذي منعه منه أمر آخر، وهذا ينبني على مسألة المصالح، مسألة تعارض المصالح، وقد يكون في ترك بعضها شيء من المفاسد، فيعمل بما هو مصلحته أغلب وما يحصل به دفع مفسدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، قالوا وهم بالمدينة، قالوا وهم بالمدينة، حبسهم العذر، حبسهم العذر، يقول عليه الصلاة والسلام عند البخاري وعند مسلم حبسهم المرض، هذا جاء من حديث جابر، جاء من حديث أنس، والمعنى أنهم من نيتهم الصادقة، من نيتهم الجهاد، لكنهم منهم المعذور الذي لا يجد راحلة لحاجته وفقره، ومنهم المريض، فهو معهم، ما صعدوا جبلا أو أكمة أو سلكوا طريقا بين جبلين أو نزلوا في مكان إلا وهم معكم، الله أكبر، مع أنهم كانت غزوة تبوك في حر شديد، في طيب الثمار وطيب الظلال وطيب الماء البارد، فمن كان عند أهله هو معذور بين أهله وزوجه في الظل البارد والماء البارد ونضيج الفاكهة والثمار، ومع ذلك هو يشرك إخوانه الذين ذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله مع ما هم عليه من طول الطريق وقلة المؤونة، ويواجهون عدوا كثيرا عدده قوية عدده، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنهم معكم. الله أكبر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله من فضله منه وكرمه. فلهذا يشرع للمسلم أن يحصل الخيرات، ولا يزعم أن تحصيل أن الشرع إذا فتح أبوابا من الخير فإنه يسد غيره، لا، إذا فتح بابا من الخير وكان غيره من أبواب هو أعظم فإنه يدع هذا ويسلك هذا، لكن لا يدع هذا ولا يسلك هذا، هذا هو الشأن. ولهذا إذا صام لا يفطر بلا سبب، لا يفطر بلا سبب، إذا طام لكن لو أفطر جاز، لو أفطر من صوم تطوع جاز. وهذا ورد في حديث عن فاطمة وحفصة رضي الله عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما عند أبي داود، واختلف في إسناده واختلف في معناه لما عرض لهم طعامه ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم عليه اقضي يوما مكانه كما في الرواية، وقد حقق ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما عليه في تهذيب السنن. فالشأن أنه حين يفطر لسبب، حين يفطر لعذر، يكون الطريق الذي سلكه أعظم، وهذا يجري حتى في أبواب الخير. لو أن إنسان سلك بابا من أبواب الخير ثم عرض له طريق آخر فإنه لا يتعلل بأنه على هذا الطريق وأنه سائر عليه، بل عليه أن يسلك الطريق الذي هو أعظم وأرحب وأعظم أجرا يسلكه ولو ترك هذا، لأنه تركه إلى ما هو خير. أرأيت لو أن إنسان في طريق سائر إلى بلد وهذا الطريق يوصله إلى ذلك البلد، فدله يعني دال على طريق آخر يوصله إلى البلد من طريق هو أقرب ومن طريق هو أيسر، وفر عليه في وقته، وفر عليه في راحته، ويصل إلى مقصده الذي قصده مهما كان مقصده، أما زيارة أو طلب علم أو صلة رحم أو حتى في نزهة واستجماع ونحو ذلك، فإنه وفر عليه وقت يسلك هذا الطريق، لا يركب الشطط ويبقى في هذا الطريق إلا لأمر يدعوه إلى البقاء على ذلك الطريق. وهذا يجري في أبواب الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر. فمن كان محبا لطريقة من الطرق سائرا عليها ثم وجد وسلك طريق أرشد إلى طريق آخر فإن عليه أن يسلك هذا الطريق الآخر، لكن إذا كان على ثقة من سلوكه. أما إذا كان يتردد أنه قد يسلك هذا الطريق وقد يضعف عن سلوكه فيبقى على طريقه الأول. فلو كان إنسان مثلا له همة في بذل المعروف، في السعي في حاجة الناس من الحاجات التي تعين على أبواب على الصلة وعلى الدلالة على الخير وما أشبه ذلك والإعانة وعمل المعروف، يبذل نفسه ووقته في هذا الشيء، فإذا وجد همة في أمر هو أعظم ويعينه على هذا الطريق لكنه أعظم، مثلا طريق طلب العلم وحفظ العلم، هذا لا شك هو أعظم وهو الذي ينور لهؤلاء طرقه، فليسلكه إذا أرشده مرشد له. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه لو سلك هذا الطريق من العلم ضعف فلا يستمر عليه ولا يجد همة فيه،
فكونه يبقى على طريقه الأول الذي هو مفضول بالنسبة لهذا الطريق هو الأولى والأكمل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، كان يعلم حال أصحابه ويوجههم بحسب ما يتقنونه، ولهذا كان منهم قائد الجيش رضي الله عنهم، وكان عليه الصلاة والسلام يوجههم بحسب توجههم ومعرفتهم لهذا الشيء دون غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن العاص وجعله قائدا لجيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، وأرسل خالد بن الوليد وأمره على الجيوش رضي الله عن الجميع. فالمقصود أن الأمر يعود إلى المصلحة، وهذا قاد الكلام إليه إلى الكلام على هذا الحديث، وهو سلوك ما يكون أمرا مطلوبا يحصل الخير من بر وصلة، ولا يزهد في باب من أبواب الخير، يجتهد في كل طريق. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يضربون في كل طريق بسهم، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال رحمه الله الحديث: فليقل إني صائم، يذكر ذلك اعتذارا إلى الداعي لئلا ينكسر قلبه، فإن خاف الرياء ورى بعذر آخر. المصنف رحمه الله إذا دعي هو صائم، هذا يشمل صوم الواجب وصوم التطوع، صوم التطوع في هذا. لكن جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن كان صائما فليصل، كما في الرواية الأخرى فليدعو، وإن كان مفطرا وإن فليطعم. إذا دعي أحد من الطعام وهو صائم فليقل إني صائم، كما سبق في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، إن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا هو الأولى والأكمل في حق من يدعى وهو صائم. فإذا قبل أخوه عذره فالحمد لله، وكانت نفسه طيبة بذلك، وإلا فليطعم لئلا ينكسر قلبه، فإن خاف الرياء ورى بعذر آخر. وهذا مثل ما تقدم أنه حين يخشى الرياء فلا يظهر صومه، هذا لا يكون إلا في صوم التطوع، لأن صوم الفرض صوم رمضان يشترك فيه أهل الإسلام. قال رحمه الله: الثالث ما يقوله إذا أفطر، وهو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام، وهو ما روي عنه عليه السلام أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي في الكبرى من طريق حسين بن واقد، قال: حدثنا مروان بن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر الحديث، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث من رواية مروان بن سالم المقفع، هذا الصواب فيه تقديم القاف، والحافظ رحمه الله قال المفقع، قدم الفاء، لكن الصواب المقفع بتقديم القاف على الفاء. وهذا الرجل وذكره ابن حبان رحمه الله في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات، يعني لم يثقه إلا ابن حبان. والقاعدة في مثل هذا أن من انفرد ابن حبان بتوثيقه فإنه يكون في درجة المجهول حال أو المستور، والحافظ رحمه الله يجعله كثيرا ما يقول إنه مقبول. وهذا الحديث حسنه بعض العلم وجودوه، ومن كدر قطني قال إنه حسن، وعمل الناس عليه، لا شك أن الحديث وإن كان فيه لين لكنه وارد في جملة أخبار تدل على مشروعية دعاء الصائم. دعاء الصائم جملة وتأكد الدعاء عند فطره، وقوله هذا الذكر هذا الذكر. فلهذا قال كان يقول أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيضا يحضرني حديث قبل هذا يناسب ذكره عن حديث على حديث زيد بن خالد الجهني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائم فله مثل أجره. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، حديث لا بأس به، وهو في قصة قيس بن سعد بن عبادة لما أن النبي عليه الصلاة والسلام زار سعد بن عبادة في داره، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام بعدما دعا لسعد بن عبادة، وفيه أنه حين طعم عليه الصلاة والسلام وقدم له دابة لأجل أن يركب، أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون، هذا الخبر قد يشهد في لهذا الخبر حي زيد بن خالد المتقدم، وهو مشروعية تفطير الصائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر عندكم الصائمون، هذا خبر معنى الدعاء، يعني يدعو لهم بأن يفطر الصائمون عندهم، أفطر عندهم يدل على فضل فطر الصائمين، فطر الصائم، فهو من حيث الجملة يدل على فضيلة تفطير الصائمين. أما هذا الخبر فهو في الدعاء عند الفطر، كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وثبت، هذا دعاء عظيم، ذهب الظمأ، وفيه دلالة على مشروعية تناول الماء، وإن كان وكما سيأتي إن شاء الله أن الصائم يفطر على تمر، يفطر على تمر، لكن يشرع له أيضا أن يدفع أثر الصوم بما تيسر من الخير من شرب الماء. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الدعاء دعاء مطلق، يقال في يعني كل حال، وسيأتي إن شاء الله في درس آتي إشارة إلى حديث أنس وحديث سلمان بن عمرو الضبي والخلاف أو اختلاف الألفاظ في هذا الباب، وهل هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول مسألة الفطر فليفطر على تمر فإن لم يجد فالماء فإنه طهور، أو حديث أنس الذي سيأتي إن شاء الله يفطر على رطبات فإن لم تكن يفطر على تمرات فإن لم تكن حسوات مما عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على مشروعية المبادرة وإلى الفطر، وفيه إخبار بذهاب الظمأ وابتلت العروق. وجاء في رواية عند ابن خزيمة إشارة إلى أنه إن كان في الصيف يؤتى بماء ورطب، وإذا كان في الشتاء يؤتى بتمر ورطب، وهذه الرواية فيها ضعف، هذه الرواية فيها ضعف، لعله يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. وبالجملة يشرع للصائم يدعو بهذه الدعوات، ولا يقال إنه خاص بالصيف دون الشتاء، لأن الصائم بحاجة إلى شرب الماء، بحاجة إلى شرب الماء، وبحاجة إلى ابتلاء العروق، ولهذا قال وابتلت العروق، لأنه أحيانا قد لا يكون ظمآن لكن يحتاج إلى أن تبتل عروقه. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا المعنى، وفيه أنه وفي شرب الماء ترطيب للكبد، لأنه حين ينقطع عن الماء وإن لم يحصل ظمأ فإن الكبد يحصل لها يبس، فيحتاج إلى أن تبتل عروقه ويحصل ترطيب للكبد. وهذا أيضا مما يذكره المتأخرون من أهل يعني الطب، وقد أشار إليه ابن القيم رحمه الله كما تقدم، وأن ابتلال العروق في مثل هذا له أثر في قوة النفس وقوة الروح وقوة البدن، وأن الماء سريانه في الجسم وامتصاص الجسم له أسرع من غيره، ولهذا يبادر مع رطبات يسيرة ليست ملك، يعني هذه الرطبات اليسيرة لا تثقله، ويشرب معها الماء، ويكون امتصاص البدن للماء مع ما حصل من هذه الرطبات أو التمرات من أنفع ما يكون وأنجع ما يكون للبدن، ويمتصها البدن وترطيب الكبد وابتلال العروق، وثبت الأجر إن شاء الله في هذا الوقت العظيم وهو وقت الفطر. ثم ذكر رحمه الله رواية أخرى قال: وروي أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا الخبر رواه أبو داود من رواية زهرة معاذ ابن زهرة، وهذا الخبر من رواية حسين عن زهرة، وحسين لم يسمع من زهرة، حسين بن عبد الرحمن، وزهرة هذا أيضا تابعي، فالخبر لا يثبت، وهو أيضا مجهول الحال، فهو مع إرساله مجهول الحال، فلا يثبت هذا الخبر، وهو قول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. والمصنف رحمه الله ساقه لأنه كما تقدم دعاء من أدعية، والأصل إطلاق الدعاء وأن يدعو بما شاء، فلا يعني يحد الدعاء مثلا بشيء إلا ما ورد في السنة أنه دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يدعو به، أما ما سوى ذلك فإنه يدعو بما فتح الله عليه مما يسأله ربه من سؤال الرحمة والمغفرة للذنوب. قال رحمه الله: في حديث آخر: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. وهذا الخبر أيضا من نفس الطريق المتقدم من رواية حسين عن معاذ بن زهرة، وقد أخرجه ابن السني رحمه الله في عمل اليوم والليلة من الطريق الذي قبله، من طريق حديث اللهم لك صمت وعليك أفطرت الذي عند أبي داود، طريق حسين بن عبد الرحمن عن معاذ بن زهرة: الحمد الذي أعاني فصمت ورزقني فأفطرت. والمعنى أنه بإعانة الله سبحانه وتعالى وتيسيره حصل الصوم، وبرزقه سبحانه وتعالى حصل الفطر، فالفضل له أولا وآخرا، فيجتهد المسلم في سؤال الله سبحانه وتعالى وفي دعائه وفي شكره وذكره في هذه هذا الوقت العظيم الذي ترجى فيه الإجابة. و ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما يفطر عليه، وهو الأدب الرابع، وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في حديث أنس، حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه: أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول والتوفيق والسداد، وأن يتقبل منا الصيام، وأن يعيننا فيه على القيام، وعلى كل خير منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.